يحتوينا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعزائنا المشاهدين، أهلا ومرحبا بحضراتكم، أحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أبدأ مع حضراتكم حلقة جديدة من برنامجكم كلام بالعقل. كنا قد تحدثنا في اللقاءات الماضية عن تعريف الإلحاد وأسباب صور الإلحاد أو لماذا يلحدون، واليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى نلتقي في لقاء متجدد من لقاءات مناقشة هذه الظاهرة. أشرف أولا أن أقدم لحضراتكم ضيفنا الغالي والعزيز والمحبب إلى قلوبنا، فضيلة الشيخ الوقور الشيخ إبراهيم حسن سعد، أحد علماء وزارة الأوقاف المصرية. أهلا وسهلا بحضرتك مولانا. شرفتنا ونورتنا.
يبارك فيك يا رب.
أعزائنا المشاهدين، نبدأ مع حضراتكم اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى مناقشة جديدة بالعقل كما عودناكم وكما تعودنا مع حضراتكم. نتحدث اليوم عن وسائل نشر الإلحاد. نعم. يعني يا مولانا، كنت قد حدثتنا في اللقاء الماضي عن أسباب انتشار الإلحاد أو لماذا يلحدون. اليوم بمشيئة الله تعالى نطلب من فضيلتكم أن تحدثنا عن وسائل نشر الإلحاد وانتشار.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا وإمامنا محمد عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. وبعد، في البداية أحييك يا فضيلة الشيخ محمود، وأحيي السادة المشاهدين بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. نعم فضيلة الشيخ محمود، كنا قد تحدثنا عن الأسباب التي أدت إلى ظاهرة الإلحاد، واليوم إن شاء الله هنتكلم عن بعض الوسائل التي اتخذها الملحدون لترويج هذا الفكر اللعين. أسأل الله عز وجل أن ينقي شبابنا من هذا الفكر اللعين. طبعا الشيخ محمود، في هناك وسائل كبيرة جدا ووسائل كثيرة جدا، من أهم تلك الوسائل هو هدم العقيدة الإسلامية. هدم العقيدة الإسلامية وتصوير الإسلام بأنه ما جاء بجديد، وإنما جاء كما جاءت الديانات الأخرى. وضربوا على ذلك أمثلة. في أربع أمثلة النهاردة إن شاء الله نتكلم عليهم، وإن شاء الله إن كان في المجال بقية نكمل الحديث عن الباقي.
يعني أهم حاجة تحويل الناس عن الإسلام إلى غيره.
نعم.
أو عن الإسلام إلى لا شيء،
وهدم العقيدة
كلها
من جذورها.
تمام.
هدم العقيدة الإسلامية
بيكون إزاي مولانا؟
بيكون من خلال أمثلة هوضحها لحضرتك دلوقتي.
أفضل.
المثال الأول، قالوا بأن الإسلام لم يأتي من جديد. فكما جاءت الديانات الأخرى لتعبد الحجارة، فإن الإسلام جاء ليقدر الحجارة ويعبد الحجارة. بمعنى إن حضرتك حينما تذهب إلى الكعبة المشرفة، أسأل الله عز وجل أن يكتبها لك ولنا وللسادة المشاهدين، فيقول لحضرتك إن أنت مطوف حوالين الكعبة، دي طواف حوالين إيه؟ حوالين حجر. وتقبيل إيه؟ حجر. يبقى طواف حول إيه؟ حجر، وتقبيل حجر، وسعي بين الصفا والمروة جبال، وسعي بين حجارة.
لا، والتوجه بقى كده عندهم، بيوهموا البسطاء والعامة ان احنا نتوجه الى قبلة المسلمين اللي هي الكعبة باتجاه حجر،
اللي هو حجر. وبعد كده يقول لك ده بيشربوا حبة مية ويسموها مية زمزم بتشفي ولا غير ذلك. دي وبيقولوا كمان ان الاسلام قبل الإسلام كانوا القريش وهؤلاء
بيسكنوا يعبدون
الحجارة والأصنام. فماذا قدم الإسلام؟ ماذا قدم الإسلام؟ بل جاء الإسلام ليرسخ مفهوم عبادة الحجر. ده المفهوم الأول. المفهوم الثاني يا شيخ محمود، أو المثال الثاني، قالوا بأن محمدا صلى الله عليه وسلم عند المسلمين كعيسى عند النصارى، يعبدونه، بيعبدوا محمد صلى الله عليه وسلم، فيذهب إلى قبره ويتمسح بقبره وإلى غير ذلك. ده المثال الثاني. المثال الثالث، قالوا بأن الإسلام لم ينتشر إلا بالسيف، وأن الإسلام لم يقدر الإنسانية، والإسلام لم يحترم كرامة الإنسان، والمحمد صلى الله عليه وسلم جاء متعطشا للدماء. المثال الرابع، قالوا بأن محمدا صلى الله عليه وسلم ما كان إلا رجل مزواج، يحب النساء ويحب المال ويحب السبي وإلى غير لذلك النهاردة إن شاء الله.
بس ده كله يا مولانا معروف إن هو تدليس وإيهام البسطاء والعوام والناس اللي هم ما بيعرفوش حاجة. يعني هم عاوزين يدخلوا في الناس إن إحنا بنعبد حجارة أو نتجه إلى قبلتنا تجاه المسلمين. يعني ده يعني ده ما هو إلا امتثال لأمر ربنا سبحانه وتعالى.
فتح الله عليك. إحنا النهاردة إن شاء الله معانا الأربع أمثلة وحضرتك قلت في بداية اللقاء البرنامج اسمه كلام
بالعقل.
أنا هكلمك بالعقل
تمام.
وهكلمك بالحجة وهكلمك بالعلم
فتح
اللي انت تعترف به.
أحسن.
المثال الأول ان احنا بنطوف حول حجر ونقبل حجر ونسعى بين حجر. طيب لما نشوف ان في الدكتور محمد عمارة والدكتور زغلول النجار من خلال دراسات علمية أجرتها الجمعية الجغرافية البريطانية بنقول لشباب الملاحدة وبنقول لسادة المشاهدين المحببين إلى قلوبنا هنتكلم بالعلم وهنتكلم بالعقل. في جمعية اسمها جمعية الجمعية الجغرافية البريطانية.
يعني طرف مش محايد، لا ده طرف كمان المفروض ان هو ايه عدو.
تلك الجمعية اجرت بعض التجارب على الحجر الاسود.
تمام.
على الحجر الاسود واثبتوا التالي. قالوا ان الحجر الاسود ليس له شبيه على وجه الارض. الحجر الأسود ليس له شبيه على وجه الأرض.
تمام.
الحجر الأسود غير قابل للعدوى. يما نيجي حضرتك تقبل كده أسأل الله عز وجل أن يكتبها لك وأن يكتبها للسادة المشاهدين. حينما تقبل الحجر الأسود فممكن يكون واحد عنده برد زينا كده النهاردة فيجي يقبل، يجي اللي بعده يقبل، هل قابل للعدوى؟ غير قابل للعدوى.
تمام.
أو غير ناقل للعدوى. الحجر الأسود لا يسقط في القاع. أعزك الله لو جبت حجر ورميته في قلب نهر أو في قلب بحر هيعمل إيه؟
هينزل تحت.
هينزل تحت. الحجر الأسود لا يسقط في القاع وإنما يطفو على وجه الماء. الحجر الأسود لا تصيبه النار بسخونة. لو جئت بنيران الدنيا ووضعتها على الحجر الأسود لا تصيبه النار بسخونة. إذن هو ليس حجر كباقي الحجارة التي على وجه الأرض. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه
الكلام بالعقل أمام هذا الحجر، قال والله إنك حجر لا تنطق ولا صحيح.
خاطبه بالعقل قال والله إني لأعلم أنك حجر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك
ما فعلت،
ما قبلته.
يعني حضرتك عايز تقول إن إحنا بنعمل ده امتثالا لأوامر الله وتنفيذا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أمرنا بغيره في شيء آخر مشابه لهذا الشيء لفعلنا.
لفعلنا. ويأتي العلم الحديث ليثبت ذلك.
إنما مش تعظيم للحجر ولا تعظيم للشيء نفسه، إنما تعظيما وامتثالا لأمر الله عز وجل.
امتثال لأمر الله. وحينما يقول الفاروق رضي الله عنه للحجر الأسود ما قال، فقال له أحد الصحابة تمهل يا أمير المؤمنين والله إنه لا يرى ويسمع ويأتي يوم القيامة شاهدا على من أشار إليه أو على من قبله.
تمام.
اللي بيقولهم إن ما زمزم ما هو إلا دعوة للتخلف وشرب من ماء زمزم ليس فيه بركة وإلى غير ذلك، أثبت لك بالعلم الحديث. احنا كلامنا شيخ محمود كلام
ده كمان احنا عندنا دليل مهم جدا في اللي حضرتك بتقول عليه، أشير به لإخواني من الشباب، حادث تحويل قبلة المسلمين في 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 مع النبي صلى الله عليه وسلم، لما ربنا سبحانه وتعالى رأى في قلب النبي حبه لمكة وللكعبة المشرفة وأنه يريد ويتمنى من كل قلب أن يتوجه بقلبه إلى أو بوجهه باتجاهه إلى القبلة، فقال له ربه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلا نولي أنك قبلة ترضاها اللي انت عايزها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجهكم شطرة. قرأت في هذا الصدد أمر مهم جدا، ان في مسجد ذوي القبلتين دخل احدهم على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والله لقد نزل على رسول الله قرآنا يتلى بان نتجه من بيت المقدس الى الكعبة المشرفة، فتحولوا جميعا وهم ركوع، لا سألوا ولا قالوا امتى وفين وهات لنا دليل ونسأله بالعقل وبالنقل ولا ده، انما كان اليقين والصدق والامانة في النقل بين هؤلاء دعتهم الى ان هم لما سمعوا واحد وقف على الباب يقول لهم ان النبي صلى الله عليه وسلم جاله امر بالتوجه بالقبلة من بيت المقدس للبيت الحرام فعلوا وتوجهوا، وده امتثال لكلام الله وامتثالا لكلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجه لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كلام في هذا الشأن من ربنا سبحانه وتعالى ان هم هيقولوا عليكم بعد ما تحولتم ايه ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، فانت جاوب عليهم وقول لهم ايه، قل لله المشرق والمغرب واحنا عندنا فاينما تولوا فثم وجه ايه
ثم وجه الله.
نعم.
اذن الطواف حول الكعبة والسعي بين الصفا والمروة وتقبيل الحجر الأسود ما هي إلا أوامر ربانية تفلنا لها أو فعلناها كما أمرنا الله عز وجل. أحب النقطة المهمة جدا شيخ محمود، أحب في ماء زمزم قرأت بحث أخير، البحث دوت أثبت أن ماء زمزم نسبة كلوريد الصوديوم اللي هي اللي هو الملح، نسبة كلوريد الصوديوم في ماء زمزم ما يقرب من 18%. النسبة دي يا فضيلة الشيخ محمود لو حضرتك حطيتها في أي ماء عذب وشربتها مش هتقدر تشربها.
الله،
استحالة. ليه؟ ارتفاع نسبة الملوحة. فلكن حينما تشرب من ماء زمزم هل تحس او هل تحس او تشعر بملوحة في ماء زمزم؟
لا خالص. لا، وانا ادعو الجميع اسمع ما تسمع عن ماء زمزم وبعدين روح جرب الاول، خليك من اللي انت بتسمعه جرب. لما توصل على ارض الواقع ان شاء الله، يعني قد ذهبت الى البيت الحرام مرة، اسأل الله جل وعلا ان يعيدها لي مرارا وتكرارا ولكل مشتاق يا رب العالمين. لما تروح لزمزم هناك فرق كبير جدا بين ما تسمعه وما ترى على أرض الواقع، لأن فعلا هذا الماء له يعني مذاق خاص. جميل. وله طعم خاص وله دخول جوه الجسد بشكل يعني متكاثر ومتوالي. انت حضرتك ما لا بتشبع ولا بتعطش.
نعم.
يعني طول ما انت قاعد جنبه، فعلا انا جربت هذا بنفسي واقمته بالحجة على نفسي، حضرتك طول ما انت قاعد عنده تحس ان انت اكلت كتير جدا، وفي نفس الوقت تحس ان انت كل شوية عاوز تروح تشرب، خاصة في السعي. انا كنت وانا في السعي بين الصفا والمروة كل ما اروح عند زمزم اشرب يعني شويه قليلين كده علشان ما اشبعش بسرعه، اقول لنفسي ايه علشان كل شويه اشرب من ماء زمزم وادعو، لان زمزم لما شرب له. ولكن اشرب ماء كتير جدا وبعد ما اشرب كتير اقول انا شبعت خلاص، اجي ابص الاقيني بعد شويه صغيره خلاص اتجه نحو الماء واشرب، واذا بي اشرب سقياي وبعد كده اشرب. فحضرتك هو لا يعني لا يشبع وفي نفس الوقت لا يتركك ايه عطشان.
هو طعام طعم وشفاء سقم.
أيوة.
هو
نعم.
طعام طعم وشفاء سقم.
نعم.
طبعا يعني ان شاء الله لما حضرتك تروح الاسبوع الجاي، لان انا اخبرت من احد الاحزاب حضرتك الحمد لله ان شاء الله عمر الاسبوع الجاي ان شاء الله يعني
شاء الله.
وانت تشرب تدعو لنا وتدعو للساده المشاهدين ان يرزقنا جميعا الاخلاص وان يجنب بلادنا ومصر الفتن ما ظهر منها وما بطن. فبنقول ان ماء زمزم نسبة 18% كلوريد الصوديوم لماء زمزم يا شيخ محمود لو وضعته في أي مكان ولأي فترة لا يتغير لا طعم ولا لون ولا رائحة. احنا عارفين ان الماء ليس له طعم ولا لون ولا رائحة. فنسبة الملوحة المرتفعة في هذا الماء تحافظ عليه. يبقى حضرتك بقول لكل انسان يقول ان احنا بنطوف حوالين حجر او بنقبل حجر او بنقبل حجر او بنسعى بين حجر او نشرب ماء زمزم ماء متوهمين بان له فضل، هذا امر رباني، ويأتي العلم الحديث في هذا القرن الذي نعيش فيه ليؤكد صدق ما قاله صلى الله عليه وسلم. هندخل على المثال الثاني. ان احنا نعبد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون الملاحدة بان محمدا صلى الله على حضرته عند المسلمين ما هو الا كعيسى عند النصارى، يعبدونه ويقولون بانه كذا وكذا والى غير ذلك. طبعا احنا نحب نقول ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نعبده.
نعم.
احنا المسلمون لا يعبدون الا اله واحد، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.
لكننا نتقرب الى الله بحبه
صلى الله عليه وسلم،
إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله
ويغفر
لكم ذنوبكم. هو حضرتك ذكرت حاجة مهمة جدا، ان هم بيقولوا على سيدنا عيسى ان هو معبود النصارى او انه ابن الله. عندنا ايه في القرآن بتقول ان مثل عيسى عند الله كمثل
ادم
خلقه من تراب ثم قال له كن
فيقول.
فإذا أراد الله أن يخلق من غير أب ومن غير أم خلق آدم عليه السلام، وإذا أراد الله أن يخلق من أب دون أم خلق حواء عليه السلام، وإذا أراد الله أن يخلق من أم دون أب خلق عيسى عليه السلام، وإذا أراد الله أن يخلق من أب وأم خلق سائر الخلق ومن بينهم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه
وسلم.
تمام.
فرسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون لا يعبدوه، بل إن الله عز وجل قد قد أرسى إلينا وأسس لنا في القرآن الكريم بأنه لا يوجد واسطة بيننا وبين الله حتى ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا سألك عبادي عني
فإني قريب,
فإني قريب.
أظهر في الأسئلة بتاعت كل يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند الله, يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا,
الخمر والميسر
يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي, يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم,
يعني
كل سؤال بيقول له قل لهم كذا
عن الأنفال.
إنما لما قال له يسألونك
وإذا سألك
عبادي عني خرج الوسط بينه وبين العباد,
إني قريب
نعم.
أجيب دعوة الله إذا
دعوة الداعي إذا
يستجيبوا لي وليؤمنوا بي
نعم.
لعلهم يرشدون
نعم.
فنحن لا نعبد رسول الله صلى الله عليه وسلم
نعم.
وحينما نذهب لزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم
لسه معنا
يعني نسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا والسادة المجاهدين زيارة إلى حبيبه صلى الله عليه وسلم. ليس معنى أننا حينما نذهب ونقف أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في قبره ونحن نؤمن أنه حي حياة برزخية لا يعلم كيفيتها إلا الله, ليس معنى ذلك أننا نعبده, ليس معنى ذلك أننا نعبده كما يعبد النصارى المسيح. دي النقطة الثانية يا شيخ محمود الذي يريد أن يزعزع من خلالها الملاحدة الثقافة الإسلامية عند
بإهام البسطاء والعوام وبإهام الجهلاء بأنهم إما أن يتوجهوا إلى حجارة ويعبدون الأشياء التي جاء الإسلام لهدمها في الأساس ويتوجهون إليها, أو أنهم يعبدون محمدا كما يعبد النصارى عيسى عليه السلام. الحاجة الثالثة حضرتك,
الحاجة الثالثة شيخ محمود يقولون بأن الإسلام لم ينتشر إلا بالسيف, والإسلام جاء متعطشا للدماء, ورسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ليقتل الجميع ويشرب الدماء, دماء أطفال نساء شيوخ لا يفرق بين تلك الدماء.
لا وبرسموه دلوقتي يعني حضرتك لما يحبوا يعملوا كاريكاتير عن الإسلام بيرسموا عمامة وسيف وسلاح ومفجر وطلقات وأنابل على أن هذا هو الإسلام.
للأسف يا شيخ محمود أحب أقول لحضرتك وأنا قلبي يتألم من تلك الكلمات أن من المسلمين أن من المسلمين من كان هو سبب في ذلك الأمر
نعم
من المسلمين ممن يدعون,
لكن في النهاية الإسلام دين السلام, الإسلام دين السلام
فنثبت ذلك علميا الآن. لكن أقول لحضرتك في زماننا دلوقتي بعض الذين يدعون محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم العالم الخارجي بأنهم متعطشين للدماء ويقتلون وإلى غير ذلك.
لا, ربنا جعل مخالفة السلام والعدوانية تبعية للشيطان.
لنا
يا الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبع خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين.
لو حضرتك بصيت لكلمة السلام تلاقي إن الجنة تسمى دار السلام
نعم,
وتحية المسلمين
السلام
السلام, يعني جنة دنيا وجنة. فنحب نقول للسادة المشاهدين بأن الإسلام لم يأتي متعطشا للدماء, وإنما جاء الإسلام محافظا على حرمة الدماء وعلى حرمة النساء والأطفال والشيوخ. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الله تاريخيا شباب الملاحدة بيؤمنوا بالعلم. طيب احنا عندنا في الإسلام اتصال سند, يعني ايه اتصال سند؟ عن العنعنة, عن كذا عن كذا عن كذا, فيثبت بأن هذا العلم له أسسه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل مكة, مثال واحد بسيط جدا, مكة أهل مكة الذين سبوه وشتموه ولعنوه قال لهم,
وجواء الناس اللي معه ثلاث سنين لما ماتوا هلكوا
في شهر
قال لهم اذهبوا
بني هاشم
نعم قال لهم اذهبوا فأنتم طلقاء,
ما تظنون أني فاعل بكم. هم عارفين سيدنا النبي قبل ما يأجب قالوا أخ كريم وابن أخ كريم, قال فاذهبوا فأنتم الطلقاء. صلاح الدين الأيوبي للشباب الملاحدة, حضراتكم اقرأوا في صلاح الدين الأيوبي حينما دخل بيت المقدس يقول كتاب التاريخ الشيخ محمود حينما دخل الصليبيون بيت المقدس في البداية كانت خيولهم تسبح في بركة من دماء المسلمين
نعم,
كانت
خيولهم تسبح في بركة,
في بركة من دماء المسلمين ما بيفرقوش
صحيح.
ولكن حينما دخلها صلاح الدين الأيوبي امتثل لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم, فأخذ مناديا ينادي على الناس من لم يستطع أن يدفع الجزية فهو حر طريق لوجه الله عز وجل.
أخي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له ربه صراحة, وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ولم يقل للمسلمين. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يبعث الجهاد كان يوصيهم بالكبار ويوصيهم بالأطفال الصغار ويوصيهم بالنساء ويوصيهم ألا يهدموا معبدا وألا يعني كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ربنا قال عنه إنه هو يعني لقد جاءكم رسول من أنفسكم نعم إنه من أنفسنا ومن أنفسنا إنه عزيز عليكم إنه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. هذه الشفقة والرحمة التي تجمعت في قلب نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم لم يكن أبدا لينشر الإسلام لا بسيف ولا بدماء ولا بقتل ولا ترويع. فضل مولانا كمل.
فتح الله عليكم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال ابن عباس في تفسير تلك الآية بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة للبار والفاجر.
نعم
بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة للبار والفاجر. فمن آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الله له الثواب في الدنيا والآخرة. ومن كفر برسول الله صلى الله عليه وسلم أمن من عذاب الله في الدنيا وأخر عذابه في الآخرة مصداقا لقول الله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. سن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أراد أن يعرف نفسه قال إنما أنا رحمة مهداة إنما أنا رحمة مهداة. سن النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ محمود في حجته الوحيدة نادى وقال أيها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا.
لا وبتشكك في سيرة النبي. سيرة النبي يا أخواننا اللي كان فيها أسامة بن زيد حينما خرج على رجل كافر في أرض المعركة يريد أن يقتله بسيفه فلما أراد أن يقتله انكسر سيف القاتل فاختبأ منه وقال أشهد أن لا إله إلا الله. فسيدنا أسامة بن زيد يعني أصر على قتل الرجل وبعد نطق الشهادة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لقد قالها خوفا مني. فقال له النبي أشققت عن صبره؟
نعم.
شوف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عاوز يعامل الإنسان بما هو أهله. إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو الرحمة المهداة والنعمة المزداة والسراج المنير صلى الله عليه وآله وسلم. سيدنا الكلام مع فضيلتكم له لذة ولذا دائما يعني تأخذنا فينسحب الوقت ولا ندري كيف ينسحب الوقت من بين يدي حضراتكم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم وفي علمكم وأن ينفع بكم الإسلام والمسلمين. أتوجه أعزائنا المشاهدين بخالص الشكر والتقدير والإجلال لفضيلة الشيخ الجليل الوقور شيخنا الشيخ إبراهيم حسن سعد أحد علماء وزارة الأوقاف المصرية. شكرا فضيلة الشيخ. أعزائنا المشاهدين كنا مع حضراتكم في هذا اللقاء بفضل الله تبارك وتعالى وقد بينا بعضا من وسائل انتشار الإلحاد والرد على ما قاله علماء المادة أو بعض المزاعم التي يعني أدخلوها في عقول البسطاء والعوام. نسأل الله جل وعلا أن نكون قد وفقنا في طرح هذه الأشياء بالعقل والرد عليها بالعقل أيضا وبالنقل وبما جاء في سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم حجا مبرورا إلى بيته الحرام وصلاة في مسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام وتقبيلا للحجر الأسعد كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نترككم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كلنا يرجو صلاحا للورى.